عن علاقاتنا الإنسانية بوعي وعلم مع الدكتور سامي المؤيد. هنا إذاعة صوت الشعب تقدم لكم.
علاقات واعية
للمخرج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة 14 من برنامجكم علاقات واعية، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث عن مجموعة من الشخصيات النمطية التي أسميناها الماديين أو الجسمانيين أو الجسميين، وقلنا إن هذه المجموعة من الأنماط أو المجموعة من الشخصيات التي هي ثلاثة شخصيات تنتمي إلى الماديين، هي أسميتها الرضيع والراشد والخبير. وقد تحدثنا من قبل هذه المجموعة في الحلقات أو الحلقة ما قبل السابقة، الحلقة الأسبق كانت عن مجموعة الحركيين أو مجموعة الشخصيات الحركية أو ذات الحركة أو ذات الطاقة. وفي الحلقة السابقة بدأنا نتكلم عن هؤلاء الماديين والجسمانيين بشكل عام، وقلنا إنهم يميلوا إلى الجمود وإلى حب المادة وإلى الأكل والشرب وإلى بطء الحركة، ويحتاج منا حتى نعيش معهم بهدوء ونفهمهم بهدوء ونعيش في سلام مع هؤلاء بدون توترات بدون تنافر، أن نفهم عالمهم المادي الجسماني. لا يعني هذا أنهم ليس لديهم جوانب العاطفة أو الذهن والفكر أو الحركة والطاقة، عندهم هذه الأشياء لكن بنسبة أقل من الآخرين، فهم يتميزون بالجسمانية والمادية. هم يعتبروا الناس أصحاب المادية والجسمانية، يعني يمثلون بالنسبة لعالمنا عالم المادة وعالم الجسمانية، هو عالم مهم جدا. كيف نحس بالمادة والجسم، كيف نحس بالأمور الحسية التي نمسكها بأيدينا ونراها ونتفاعل معها كمادة، بخلاف المجموعات الأخرى الذي هم عندهم الذهن والأفكار ويفهموا أشياء بعيدة عن المادية، يعني في عالم الغيب، في عالم اللا مادة اللا حس، أو أولئك العاطفيين الذي يتأثروا كثيرا بالعاطفة، أو أولئك الحركيين الذي عندهم طاقة وحركة لكن ما يدركوش كثيرا الجسمانية والمادية. وفي اللقاء الماضي أو السابق تكلمنا عن الرضيع، وبشكل سريع قلنا أنهم هؤلاء الكثير منهم من مواليد شهر مايو، وفي الثلاث الأسابيع الأولى قصدي من شهر مايو، والأسبوع الأخير من شهر ما قبل مايو اللي هو إبريل، كثير منهم وليس جميعهم. فنحن نهتم بالصفات والسمات وليس بالتاريخ، تاريخ الميلاد. العناد قلنا من أبرز صفات الرضيع، وهذا العناد، ولما نقول الرضيع لا نقصد أنه رضيع يجلس رضيع يعني يرضع من أمه. إحنا أخذنا كلمة الرضيع أو أخذت كلمة الرضيع هذه، وتم تثبيت هذا الاسم على أساس أنه يتداول في بعض من كتبوا عن هذه الأنماط، وهناك أسماء أخرى، أسماء قديمة اللي يسموها الأبراج، لكن لا أعتمدها في المعارف العليا لأنها لا معنى لها إلا ما قيل عنها من زمان. ولكن هناك تقسيم آخر، أقسم هذه الأنماط إلى أقسام قسموها غيري وهي منطقية أكثر وتميل إلى تقسيم الناس إلى مراحل معينة، كأن كل مرحلة من هذه المراحل الشخص أخذ من تلك المرحلة، مثلا المولود الذي أخذنا في إحدى الحلقات، ثم بعد ذلك الرضيع، ثم الطفل، ثم اليافع، ثم المراهق، ثم الراشد، ثم ننتقل بعد الراشد إلى ما يسمى بالمتوازن، ثم الواثق، ثم المتفائل، وبعد حيز لنا الخبير، ثم المثالي، ثم الشيخ. هذه 12 نمط، فبنقسم على هذا الأساس، وهو تقسيم منطقي أكثر، ويرتبط بشيء له علاقة بصفة النمط أو الشخصية. العناد قلنا كيف نتعامل مع الشخص المعاند إذا كان نمط شخصية الرضيع، سواء كان طفل أو شاب أو مراهق أو عجوز، اسمه هكذا رضيع في نمط شخصيته. احنا قلنا بيعاند هذا الشخص، والعناد وما دامه مادي وهو معاند ويميل إلى المادية، فأفضل حله أن نرتخي نحن، وأن كلما شد وعاند كلما أدنا لخيارات أخرى وسبنا، وما ضغطنا عليه، ما ضربنا، ما أهنا، ما أصررنا عليه. فيجب أن نكون عاقلين اللي حول الإنسان الرضيع الذي نشوفه بيعاند، أن نعطيه مساحة، نعطيه خيارات أفضل، نحجفه، نحضنه، نضم إلينا، نعطيه قبلة في خده، في رأسه، في يده على حسب عمره، ونضمه، نعطيه جائزة، نعطيه ربما مبلغ، شوكولاتة، لعبة على حسب عمره، فلوس، حتى يتنازل قليلا، وهو سيقبل بالمادة ويقبل بالأكلة أو الشرب أو الكذا، حتى أو بالضمة اللي ضميناه أو حضناه. فنتعامل معه بهذا الأساس وليس بالمنطق. مثلا أحيانا نجي ندي له منطق، المنطق قد لا يفهمه الجسمانيون والماديون، ولا نكلم بالعواطف بس لمجرد العواطف، لكن إذا أحس بالعاطفة، بالحجفة، بالحضنة، بالضمة، أو ادينا للشيء يراه ويحس بيده، مادة، زلط، قات، أكل، شرب، مطيط، عصيد، كدمة، أي شيء له مادي، فهم يتفاعلوا مع المادة. الكسل قلنا كيف نتعامل معه، الكسل عند الرضيع، نتعامل مع الكسول بطريقة إدراك أنه كسول، وأن هذا خارج عن إرادته، وإنما جسمه هكذا معد أن يكون فيه تراخي، فيه مادية، فيه جسمانية، فيه الطاقة عنده ما تكونش قوية، وبالتالي يميل إلى النوم، إلى الكسل، إلى الجلسة، إلى كثير الرضيع يجلس دائما أو كثير من وقته في بيته، يخزن ويشتهي الناس جولة عنده. إذا نراعي هذا القضية، ما يعجبش الخرج والدخل، فإذا هناك رضيع ومع الزوجة يعني تشتي تخرج دائما وتشتي منه يخرج معها الحديقة ولا اللعب ولا السفر، فلا تحلم، لا تحلم أنه يمشي معها، هو يجلس يخزن يفتهن يرتاح، يشوف التلفزيون، فتدور لها غيره أو تتكيف مع هذا الرضيع، تشتي تروح عند صاحباتها، تروح إلى آخره. إذن التعامل مع الكسل والبقاء في البيت والثبات الذي حاصل في الرضيع يجب أن يكون يعني منطلقا من الفهم لشخصيته. يعني لا نتوقع أنه عندما نتعامل مع الناس أنه الشخص مثلا رضيع، يعني نمط شخصية الرضيع اسمه، وأنه في يوم وليلة ولا إذا مرنا 5 أيام ولا شهر ولا شهر حيطلع يقع مثلا صاحب طاقة سريعة، وبعدين أو يفكر بتفكير ذكي، أو يدخل في مجال مش هو مجاله، أو يكون يخرج من البيت ويبطل الجلسة في البيت، أو يبطل النوم. ما هذا الكلام غير حاصل، هذا الكلام كله وهم ولا يحصل عادة. فكل شخص له نمطه، إنما يغير في الجوانب السيئة، النقاط المتعبة، إذا أراد أن يغير. لكن نحن لا نستطيع أن نغير أحدا إذا ما يشتشه، وعندما نريد أن نغير أحد يجب أن نعرف ما هي استعداداته ونقاط قوته ونقاط ضعفه، وما نعمل، كيف ندخل له من أي باب، من أي بأي مفتاح نستخدم لفتح ما كان مغلقا من هذا الإنسان. فتحتاج القضية إلى سياسة وفهم. ثم هناك أشياء مستحيل أنها تحصل بسهولة إلا إذا الشخص نفسه بدأ يتمرن ويتدرب لفترة طويلة 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 جدا. إذن عندما يكون لدينا رضيع أو نمط الرضيع وهو كسول، سواء كان طفل في عمر الأطفال، لا نكلف كثيرا من العمل والجهد، وإذا عاند لا نضغط عليه ونهينه، لأن احنا بنخلق بعد ذلك شخص عنيف جدا. هتلر مثلا واحد من الشخصيات المنتمية إلى الرضيع، وشوفوا كيف هتلر العنف الذي فيه والكبت اللي حاصل في قلبه من ما حصل من ضغوط من مصائب، فاختار أن يكون عنيف، واختار أن يكون يعني من هذا. وكما قلت لكم، الرضيع إذا حد شد عليه وعانده ممكن يكون عناده لا حدود له، ممكن يدخل في عنف مع الناس. فلا بد أن يزكي الإنسان نفسه، لا بد أن يربي نفسه مهما كان نمط شخصيته. وعندما نتعامل مع هؤلاء لا بد أن نراعي شخصياتهم، وإلا يكرهون أو نفقدهم أو يعني ندخلهم في عناد أكبر. عندما نتعامل مع طفل مثلا في المدرسة أو في البيت وهو معاند، وبعد أن نشتي نهينه أو نذله أو نضربه أو نعاقبه، وأصلا يزداد عنادا، فهذا العناد هو جزء من شخصية بعض الناس. وهو بشكل عام العناد بشكل عام هو جزء من تركيبة النفس البشرية بشكل عام، لكن يتفاوت العناد من شخصية إلى شخصية. النقطة الأخرى في الرضيع أنه ثابت في أفكاره، وهو من الأنماط الثابتة. فكيف نتعامل مع شخص ثابت؟ يعني تمر عليه اليوم، فبعد تسمع منه وتشوف حياته، ثم تمر عليه بعد سنوات طويلة 15-20 سنة، تجد أنه نفس الشخص، نفس الأفكار، نفس المعتقدات. هذا ثابت، للأسف ثابت. والثابتون في جوانب حسنة في الثبات إذا كان على الحق، وإذا كان على الصدق، وإذا كان على الصواب. لكن عندما يكون الثبات في السلوك وفي العادات وفي العواطف وفي الأفكار فهي مصيبة. الشخص معناها لا يستطيع أن يتغير، لا يستطيع أن يتزكى، لا يستطيع أن ينال درجات أكبر في الجنة أو في قلوب الناس أو في حياتها الاجتماعية. إذن الثبات سلاح ذو حدين. فكيف نتعامل مع الرضيع إذا كان ثابتا؟ وهو ثابت الرضيع، نمط الرضيع. طبعا مشكلة الثبات في هذه الحالة، قد يكون ثابت في طريقة تفكيره، ثابت في جلسته في مكان معين، عدم تغيير أثاث البيت أو السيارة أو هذا جزء من الثبات. فإذا كان مثلا في البيت الشخص متزوج وهو من نمط الرضيع ممكن، وزوجته مثلا كمثال من النوع المتغير، هما ما يتقابلوش في الغالب هؤلاء الاثنين، لكن إذا حصل وهي متقلبة ومتغيرة كما قلنا ممكن تصاب بجلطة. وغالبا هو الرضيع ما يصابش بجلطة، هو دائما ما يهزه ريح الرضيع، هو من النوع ليس لديه قلق، لا يقلق أبدا من شيء، وبالتالي لا يقلق من حرب ولا من انفجارات ولا من مصائب. يعني جبل جبل، لكن جبل يجلط اللي جنبه. حب التملك، كيف نتعامل مع شخص حريص على الفلوس، بيكدس الفلوس في البنك، ما بيصرفش، حريص على المال، ربما ما يعطيش زوجته أولاده إلا بحساب مثلا. هذه صفة قد تكون موجودة في الغالبية من الماديين والجسمانيين. فإذا يجب أن نراعي أن هذا الرضيع أو نمط الرضيع يصرف بحساب، ولا نتوقع منه العطاء والسخاء بشكل كبير، ونقبل منه القليل. وكلما أحببنا هذا النمط وتعاوننا معه ولم نعانده وخضعنا لما يريد في أموره المادية وفي طريقته في التفكير، كلما ممكن نلان يعني يعطينا من ماله الذي بيكدسه وبيخبيه لا ينفقه. فهذا هو الرضيع، بعض سلبياته وبعض إيجابياته. ننتقل إلى الراشد، وهو النمط أو الشخصية الثانية بين الماديين والجسمانيين. وهؤلاء ولدوا في الأسابيع أو كثير منهم من مواليد شهر 9 سبتمبر، في الثلاث الأسابيع الأولى من سبتمبر، وآخر شهر 8، آخر شهر أغسطس، آخر 6 أو 7 أيام من شهر أغسطس، وثلاث أسابيع من شهر سبتمبر. هذا لا يعني كما قلنا مرارا وتكرارا، لا يعني أن كل من ولد في هذا الشهر هو من هذا النمط، ولكن وجد إحصائيا بالدراسات أن المواليد في هذه الفترة هم من نمط الراشد. موضوع الرضيع، لماذا سميناه رضيع؟ نعود إلى الرضيع لأنه له صفة العناد، صفة التملك. يعني كأن واحد بيرضع من والدته عندما كان طفل صغير، بيرضع من والدته ويكون عنده عناد ومصر على المادة في رضعته مثلا، فهو مادي وفي عناد، عناد الرضيع، فأخذت من هذا الجانب يعني. أما الراشد فلماذا سمي راشد؟ لأنه هذا الشخص أصبح يحس بالمسؤولية ويصرف على أولاده وزوجته، والزوجة تصرف على أحيانا أسرتها وزوجها، وتعاون زوجها وتعمل بمسؤولية وبرشد. فالراشد من هذه الناحية، يعني الراشد ليس شخص يعني مستعرض أو شخص لا يلعب ويلهو، فيميل الجدية والنشاط العملي وليس النشاط اللهو واللعب. هذه الشخصية، شخصية الراشد، هو قلق سواء رجل أو امرأة، صغير أو كبير، عنده قلق في دماغه لأنه حركة دماغه سريعة. ليست المشكلة في حركة جسمه مثل أصحاب الطاقة، وإنما الحركة في دماغه، حركة قلقة في دماغه. هذه الحركة في الدماغ تجعل أعصابه تتحرك أو تثار، مما يخلق عنده قلق. هذا القلق ينعكس بأنه يشتغل، يعمل، يغطي مسؤولياته، يصرف على من، على نفسه وعلى من يعيل. إذن الراشد شخصية قلقة وتبقى قلقة إلا إذا تعالجت هذه الشخصية. وكثير من هؤلاء يعني يصابوا بمرض الوسواس أو الوسواس القهري، اللي يكون هناك وسواس، ومعنى الوسواس أنه تجي أفكار بايخة وعارف أنها بايخة، مثل أنه يقفل واحد أسطوانة الغاز وبعدين يرجع يطفيها من جديد، ثم يقول لها الفكرة في رأسه ما قد طفيتهاش، أتنفجر، وهكذا. أو يعض البلاط، أو يعيد صلاة معينة، أو يعيد يغسل أيديه كثير مرات على أساس أنها وسخة فيها بكتيريا، أو ينظف البيت تنظيف وسواسي. إذن الوسوسة هي عبارة عن حالة من القلق، قد تصيب كثير من النساء في بيئتنا وفي مجتمعاتنا، وقد تصيب الرجال أيضا، تصيب الرجال، وهي صفة يعني تميز أو يختص بها بعض الأنماط فطريا هكذا غريزيا، مخلوقين بعندهم يعني دماغ شغال فيه قلق، ويحتاج الإنسان طبعا يعالج نفسه. طبعا النقاط السيئة هذه والحسنة التي موجودة في الأنماط المختلفة تحتاج إلى تحسين، تحتاج إلى معالجة أحيانا، لأن أحيانا تخرج عن الوضع الطبيعي. الشخص الكسول ممكن يصبح كسول إلى درجة أنه يجيله جلطات مثلا، أو الشخص اللي حب التملك ممكن هذا الابتلاء من حب التملك ممكن يؤدي به إلى أنه يصبح بخيلا حريصا شحيحا، يضيع دنياه وآخرته. إذن التزكية مطلوبة لكل هؤلاء، إذا في نقاط سلبية، إذا هي في الحدود المعقولة مطلوبة في الحياة، لكن إذا زادت عن الحد فعندنا دخلنا في المحظور وفي المشكلة. فهؤلاء كما قلنا لديهم الوسواس في حياتهم، الترتيب والدقة والتفاصيل، نجدهم يفصلوا في كل شيء، يدققوا وبلغة صنعاء يبعسسوا في كل شيء، يتعبوا، إذا هي أم تتعب أولادها، إذا هو أب يتعب أولاده وبناته، إذا هي زوجة تتعب زوجها، إذا هو زوج يتعب زوجته، وهكذا. البعسسة والدقة والتفصيل في كل شيء يتعب طبعا. وبعض الناس يصاب بوسواس ولا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان دقيقا في ترتيب أموره، في الزمان، في المكان، في النقاط الصغيرة والكبيرة، كل شيء بحساب. هذا هو أحد الأشياء التي تتعب في التعامل مع الراشد، نمط الراشد أو شخصية الراشد. كيف نتعامل مع شخص دقيق، موسوس، بعسس، يشتي كل شيء على ما يشتي، كل حاجة محلها، كل شيء في زمن محدد، الترتيب، النظافة الزائدة، الملاحقة؟ هذا طبعا يعمل مشاكل كثيرة. في مثلا الأم إذا كانت موسوسة تنقل الوسوسة إلى الأطفال، الأب إذا كان موسوس أو دقيق أو حريص جدا ينتقل الوسوسة، وهكذا تتداولها الأجيال من جده أو من جد إلى الأبناء إلى الأحفاد إلى كذا. فينبغي أن يتعالج الإنسان إذا كان عنده الوسواس القهري. كيف نتعامل معهم؟ لا نستطيع أن نلومهم، لأنه أحيانا بتكون عندهم حالة مرضية وصل الموضوع إلى الحالة المرض، بس نطلب منهم العلاج في جلسات وفي أدوية خاصة بالوسواس القهري أو الوسواس، وفي جلسات معرفية سلوكية لهؤلاء، نراعيهم في الدقة. يعني إذا الشخص بيهتم بكل دقيقة في الحياة وكل تفصيل وكل ملبس وكل مأكل وكل مشرب، مهتم بالتفاصيل، تكون نعمة أحيانا إذا كانت في حدود معينة. فنستفيد من هذه الأشياء، لأن هذا الراشد ذاكرته في البعاسس وفي التنافس هذه الصغيرة كبير. فإذا أصيب بالوسواس القهري ازداد هذه الحالة إلى درجة مرضية. فبالتالي يجب أن نراعي حالتهم هذا، نهدئهم، نعيش معهم ونعرف أن هذه خارجة عن إرادتهم، نعينهم كيف يعني يلعبوا، كيف يمرحوا، لأنهم هؤلاء لا يلعبوا ولا يمرحوا، فقط يشتغلوا في البيت، تشتغل هي في البيت أو خارج، وهو يشتغل في البيت أو خارج، أو حتى إذا كان الشخص طالب أو طالبة من نوع الراشد يهتم بالمذاكرة والدروس وحل الواجبات وخلاص، ما فيش لا لعب، ما فيش لا مرح، لا يسمع شيء حالي، ما يشوف أشياء لطيفة، ما فمشكلة هؤلاء أنهم مساكين ملزمين بدماغهم بفطرتهم ما خلقوا عليه على العمل والجد والمثابرة في الحياة، ولا يرتاحوا إلا بالعمل، عمل البيت أو عمل أشياء خارج البيت، أهم شيء كل وقت هذا الشخص بيكون عمل عمل عمل، وينتقد كل شيء، ينتقد كل شيء من اللي حوله، لذلك بيتعبوا اللي حوله بانتقاداته والنقاط، يعني يعرف السلبيات كثير حق الناس، فلا يستطيع أنه يتغاضى عن السلبية هذه، يشوف السلبيات كلها والمعايب كلها حق الآخرين، ويعني تجلس في بال هذه الأشياء والتفصيلات. إذن لما نعيش مع هذا الشخص لابد أن نخرجه إلى عالم اللهو، إلى عالم المرح، يبدأ هو نفسه يتمرن. إذا كثر الدحس والدقة والملاحقة نبه كثيرا أنه هذا ما حينفعش، نستخدم للجداول أنه في هذا الساعة والساعتين حاول ترتخي، حاول أنك تهدأ وتبطل وتنسى. وطبعا هناك معالجات للشخص نفسه، لكن احنا نتكلم كيف المعالجات لعلاقاته، وصعب جدا العلاقات مع هذا الشخص وهو بهذه الحالة. نكمل إن شاء الله هذه الحلقة أو موضوع الراشد في حلقة قادمة إن شاء الله، ونتكلم عن الخبير وهو نمط آخر من الأنماط المادية الجسمانية. تجدون هذه الحلقات إن شاء الله في موقع صوت الشعب على النت www.sautalshaab.com، ومن يتواصل معي على الفيسبوك دكتور سامي المؤيد أعطيها الروابط التي فيها هذه الحلقات في قناة التليجرام تسمى قناة المحيط أو صوتيات المحيط، وفيها أكثر من 100 تسجيل بما فيها هذه الحلقات. مهم جدا أن نزكي أنفسنا ونفهم العلاقات لننطلق إلى آفاق أوسع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن علاقتنا الإنسانية بوعي وعلم مع الدكتور سامي المؤيد، هنا إذاعة صوت الشعب قدمت لكم.
علاقات واعية،
للمخرج زكريا الهاتف.